صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن المرأة إذا كان الامتناع يحكم عليها بسبب أن المرأة كان مؤجلا ولم يكن معجلا، فامتنعت في الفترة التي كان يجب عليها التسليم، ثم حل الأجل. هل من بعد حلول الأجل يجوز لها أن تواصل في الامتناع بسبب أنه بعد حلول الأجل يجوز لها أن تطالب بالمهر ثم تمكن، أم لا يجوز لها الامتناع؟ ذكر الشهيد وجهين. دليل الوجه الأول وهو عدم جواز الامتناع، دليل هذا الوجه هو الاستحقاق. قبل حلول الأجل كان لا يجوز لها أن تمتنع، بعد حلول الأجل نشك في ارتفاع عدم جواز الامتناع بسبب حلول الأجل، سنستصحب بقاء عدم جواز الامتناع. أي الدليل الأول لوجه عدم جواز الامتناع. ويذكر الشهيد هنا دليل ثاني أيضا لهذا الوجه، وهو وجه عدم جواز الامتناع. لما؟
لأنه موضوع الحلول هو أنه تمكين، عدم التمكين بس بعدين كيف؟ يعني حل الأجل وبعد ماذا فعل؟ يعني قبل بعد ماكو أجل، وهنا صار أكو أجل، تغير الموضوع.
الموضوع موضوع ماذا مقصود؟
هو الأجل.
مجرى الاستصحاب. مجرى الاستصحاب يعني ما يجري فيه الاستصحاب هو عدم جواز الامتناع. هذا الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي. قبل حلول الأجل كان ثابت ومستقر جزما، نشك في أن حلول الأجل يرفع هذا الحكم الشرعي أم لا يرفع هذا الحكم الشرعي، فما المانع من استصحاب هذا الحكم؟ القضية المتيقنة والمشكوكة متحدة، يقين سابق وشك لاحق موجود. أي ركن من أركان الاستصحاب مقصود هنا؟
شو فرق بين هذه المبالغة
ذاك شيء آخر. بالنسبة لذاك يقولون البالغ شيء وغير البالغ شيء آخر. الموضوع متعدد، تقبون؟ الموضوع متعدد. إذا ثبت حكم لغير البالغ فهذا لا يعني ثبوت الحكم للبالغ، لابد من إجراء الحكم المستصحب بالنسبة لشيء واحد، والبالغ وغير البالغ شيئين وليس بشيء واحد. أما فيما نحن فيه، المرأة هي المرأة، لأن المرأة سابقا مثلا كانت غير بالغة على سبيل المثال، الآن صارت بالغة. فقط الشيء الذي حصل في البين هو حلول الأجل، وحلول الأجل لا علاقة له بالمرأة، يعني مو من صفات المرأة البلوغ الذي هو من صفات المكلف. هناك البلوغ من صفات المكلف، أما حلول الأجل مو مثابة الصفة، على أن في ذاك هم كلام موجود. لكن فوق على كل، الدليل الأول لهذا البعد هو الاستصحاب. الدليل الثاني لهذا الوجه وهو وجه عدم الجواز هو أن المرأة حسب الفرق اشترط عليها الزوج تأجيل المهر، وقد رضيت بذلك، أي بالتأجيل. فلما رضيت بالتأجيل بنت أمرها على عدم استحقاق المطالبة بالمهر فعلا، بنت أمرها على عدم الاستحقاق. عند حلول الأجل نشك في حدوث الاستحقاق لها، أي حدوث استحقاق المطالبة، وبما أنه مشكوك الحدوث نبني على عدمه.
أي غير الاستصحاب طبعا. دليل الثاني يقول بأن المرأة لما رضيت بتأجيل الماء بنت أمرها على عدم استحقاق المطالبة. عند حدوث وحلول الأجال نشك في أنه هل وجد المقتضي لاستحقاقها المطالبة أم لم يوجد المقتضي، نبني على العدم، وهذا غير الاستحقاق. يقول لانتفاء المقتضي، يعني لا مقتضي للاستحقاق. طبعا الدليل الثاني مو بقوة الدليل الأول. الدليل الأول واضح وهو الاستصحاب، أما الدليل الثاني قد لا يخلو عن المصادر على المطلوب، لأن دعوى انتفاء المقتضي هو أفضل الكلام. عدم وجود مقتضي استحقاق المطالبة هو محل النزاع. أن المقتضي للاستحقاق يوجد لها بحلول الأجال أم لا يوجد لها بحلول الأجال؟ بلي؟ الامتناع ما يخالف، سلمنا جدلا طبعا. عدم استحقاق الامتناع يقول لانتفاء المقتضي أيضا صحيح؟ عدم وجود المقتضي هو هم محل النزاع وأبل الكلام، هو هم محل الكلام. لا هسه احنا ما ندعي ان المقتضي هم موجود مع خاطر الشهيد نقول، ولكن دعوى انه ما موجود هم اول النزاع. احنا هم ما ندعي ان حلول الاجال اصلا هو المقتضي، وقد يكون هكذا بأن حلول الأجل هو المقتضي، لكن لا ما يخالف، حلول الأجل لم يثبت أنه يقتضي، لكن لم يثبت أنه ليس بمقتضي. وان كلام أن حلول الأجل مقتضي أم ليس بمقتضي ومحل النزاع. على كل هذا بالنسبة لوجهي عدم جواز الامتناع. وأما ما هو وجه جواز الامتناع؟ وجه جواز الامتناع واضح، الوجه أنه لو كان المهر من الأساس معجل ولم يكن مؤجل هل كان لها الامتناع من الامتاع حتى تستلم أم لا؟ قهرًا وقهرًا كان لها أن تمتنع فيما إذا كان المهر من الابتداء معجل ولم يكن مؤجل، كذلك فيما إذا كان المهر مؤجل ثم حل الأجل. المهر المؤجل الذي قد حل بمثابة المهر الذي كان من الابتداء معجلا ولم يكن مؤجلا، لا فرق بينهما، سواء يكون المهر من الابتداء معجل او لا، من الابتداء كان مؤجلا ثم صار معجلا بسبب حلول الاجل. ما هو الدليل على التفريق بين الفرضين؟ لما التفريق؟ لما التفريق؟ ما هو دليل على التفريق؟ حكم هذا عين حكم ذا، ماكو فرق بينهما، وهذا دليل القول بجواز الامتناع لها على كل حال. بل لاحظ العبارة، يقول بأنه ولو أقدمت على فعل المحرم أي امتنعت من الامتاع في الزمان الذي كان يجب عليها ذلك بسبب تأجيل الماء وامتنعت إلى أن حل الأجل، ففي جواز امتناعها حينئذ أي بعد حلول الأجل إلى أن تقبضه تقبض الماء تنزيلا له. دليل جواز الامتناع هو تنزيلا له، أي تنزيلا لحلول الأجل منزلة الحال ابتداء، أي لا فرق بينهما. هذا وجه الجواز، يعني جواز الامتناع. وأما الاحتمال الثاني هو عدم ذلك، عدم جواز الامتناع. بناء دليل الأول على وجوب تمكينها قبل حلوله، كان يجب عليها التمكين قبل حلول الأجل فيستصعب وجوب التمكين إلى ما بعد حلول الأجل، هذا أولا. وثانيا ولأنها لما رضيت بالتأجيل بنت أمرها على أن لا حق لها في الامتناع، فلا يثبت بعد ذلك أي حق لها في الامتناع لانتفاء المقتضي، لا مقتضي لهذا الحق والاستحقاق. على كل وجهان ففي جواز الامتناع وعدم جواز الامتناع وجهان اجودهما الثاني يعني عدم جواز الامتناع بدليل الاستصحاب الذي هو دليل قوي كما قلنا اجودهما الثاني ولو كان بعض حالا مسألة اخرى اذا بعض مهر المرأة كان حال والبعض الاخر من المهر كان مؤجل مثلا 100 دينار المهر 50 دينار حال 50 دينار مؤجل خب يجوز لها الامتناع حتى تستلم ام لا يجوز لها الامتناع يقول بالنسبة للبعض المعجل يجوز لها الامتناع وبالنسبة للبعض المؤجل لا يجوز لها الامتناع يعني يجوز لها ان تقول ادفع لي 50 المعجلة وإلا امتنع يجوز لها ذلك فإن استلمت 50 بعد لا يجوز لها الامتناع بالنسبة للخمسين التي تكون مؤجلة إذن لكل حكمه للمعجل حكمه وهو جواز الامتناع وللمؤجل حكمه وهو عدم جواز الامتناع ولو كان بعضه حالا أي بعض المهر وبعضه مؤجلا كان لكل منهما حكم ما حدود حكم البعض المعجل هو حكم المعجل وحكم البعض المؤجل هو حكم المؤجل وإنما يجب تسليمه خب قلنا يجب على الرجل أن يسلم المهر وإلا جاز لها الامتناع إنما يجب على الرجل أن يسلم إذا كانت المرأة على كل حال مستعدة للامتاع وأما إذا كانت موانع الموانع كثيرة بعد شرعية غير شرعية إذا كان مانع موجود لا يجب على الرجل أن يسلم بل كما يذكر الشهيد إنما يجب على وجه الحاصل تسليمه يعني تسليم الرجل للمهر إذا كانت المرأة مهيئة للاستمتاع بل لو كان يقول للامتاع كان أحسن بل مهيئة للامتاع وإن كانت هي أن تستمتع ولكن فيما نحن فيه على كل حال امتاع مو استمتاع فلو كانت ممنوعة بعذرين وإن كان شرعيا كالإحرام أو مثلا الحيض أو النفاس مثلا أو أي ذلك لم يلزم الرجل بدفع المهر لأن الواجب على الرجل التسليم من الجانبين فإذا تعذر من أحد الجانبين لم يجب من الآخر بس نعم لو كانت صغيرة الصغيرة الآن بعدها 4 سنوات مثلا مو عذر يوم يومين شهر شهرين مثلا خب ما هو الحب واقعا يجوز للرجل أن يمتنع من الدب الشهية قل فرق بين العذر الطارئ وهذا العذر العذر الطارئ عذر يطرأ ويزول أما الرجل الذي تزوج بالصغيرة من الابتداء كان يعرف أنه لا يجوز له أن يدخل بها مثلا فهو أقدم على هذا المعنى بنفسه مع العلم بأنه لا يجوز له ذلك ومع علمه بذلك وإقدامه على هذا الفعل لا يجوز له الامتناع من تسليم المهر يجب عليها أن يسلم إذا كانت صغيرة إذن فرق بين العذر الطارئ والعذر الذي يكون من قبيل الصغار بل نعم لو كانت صغيرة يحرم وطئها فالأقوى وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الولي لأن الصغيرة صغيرة ولي الصغيرة يطالب بالمهر لأنه أي لأن المطالبة بالمهر للولي حق ثابت حال يعني هذا الحق وهو المطالبة بالمهر حق حال وليس بمؤجل طلبه من له حق الطلب يعني إنما طلب هذا الحق وهو الولي وهو له حق الطلب فيجب دفع هذا الحق كغيره من الحقوق طب نقول الرجل لم يستلم العوض يقول وعدم قبض العوض الآخر جاء من قبل الزوج حيث عقد عليها كذلك أي مع كونها صغيرة موجبا يعني وقد أوجب الرجل على نفسه عوضا حالا يعني مهرا حالا أوجب على نفسه ذلك فيجب عليه الدفع بل كان للزوج أن يقول تزوجت بهذه الصغيرة بشرط أن لا أدفع لها المهر إلا بعد أن تبلغ وأوجب على نفسي يكون يدفع، وإلا كان له أن يشترط تأجيل المهر. لذا يقول بأنه موجبا على نفسي عوضا حالا ورضي بتأخير قبض المعوض إلى محلي، يعني هو رضي بأن لا يستلم المعوض، المعوض يعني الاستمتاع، هو رضي بأن لا يقبض المعوض إلى محله يعني إلى زمان البلوغ بلي، ورضي إذ زوجه بتأخير قبض المعوض معوض المهر وهو الاستمتاع إلى محله زمان البلوغ، وهذا بخلاف النفقة. مهر الصغيرة يجب دفعه لكن الإنفاق على الصغيرة لا يجب، لأن وجوب النفقة لا يكون مسبب عن أصل العقد وإنما هو مسبب عن التمكين، وبما أنها لا تمكن فلا يجب دفع نفقتها. يقول هذا بخلاف النفقة، لأن سبب وجوب النفقة التمكين التام دون العقد بخلاف المهر. المهر السبب التام لوجوبه هو العقد، ووجع عدم الوجوب قد علم مما سله بلي مع جواب، يعني ووجع عدم وجوب دفع المهر لولي الصغيرة، لأن الشهيد الوجه الأول الذي ذكره هو وجوب دفع المهر لولي الصغيرة، وأن الصغيرة لا تقاس بمن طرى عليها عذر طارئ، هكذا ذكر الشيء، ولكن لعل قائل يقول الصغيرة كمن يطرى عليها عذر طارئ. خب إذا قلنا هذه كتلك، ما الدليل على المساواة؟ يقول وجه الوجوب قد علم مما سلف. ما هو الوجه؟ الوجه أن الرجل لا يجب عليه أن يدفع العوض إلا بعد أن يستلم المعوض، وفي الصغيرة بما أنه لا يستلم المعوض لا يجب عليه دفع العوض. هذا الوجه، جواب الوجه هم تبين بأن الزوج هو أقدم على هذا المعنى.
هذا كان بين العقد بين الدخول
هذا عادة طبعا ما نسلم. خب ما يخالف حكم النفقة؟ إذا البنت مستعدة للتمكين على كل حال، هو يعني على كل حال ما يريد يقول إلى ليلة الكذا، إذا طالبت بالنفقة يكون يدفع. العرف ترك يا شيخنا، شوف واقع القضية شنو، البنت مستعدة أو لا؟ إذا مستعدة وطالبت بالنفقة يكون يدفع، إذا لا تمتنع
لا يجب، لا يجب عليه أن
بل يبذل النفقة له. وواجه عدم الوجوب قد علم مما سلف مع جواب هذا الواجه أيضا. خب إذا الرجل دخل بالمرأة وكان المهر حالا ولم يدفع لها المهر، لكنه دخل بها مع رضا منها، كانت راضية بعد أن دخل بها قالت بعد مثلا ممنوع يكون تدفع المهر مثلا كذي، هل يجوز لها هذا المعنى أو لا؟ شيء يقول لا، بعد القضية انتهى، قبل الدخول كان يجوز لها الامتناع، أما بعد أن دخل بها بعد لا يجوز لها الامتناع نهائيا. ويذكر وجوه، يقول وليس لها بعد الدخول الامتناع في أصح القولين لاستقرار المهر بالواقع. هذا الدليل دليل على ماذا؟ الشهيد يريد أن يقول بأن هناك ربط بين المهر والواقع، هناك ربط بين المهر والواقع، لكن هذا الربط متحقق بين المهر وأول واقع، ولذا استقرار المهر متوقف على حصول الواقع، لكن الوطء الأول، بمجرد أن حصل الوطء الأول المهر استقر، بعد انتهت العلاقة بين المهر والباط، لا علاقة بينهما، بعد لا يجوز لها أن توقف أمر الوطء على المهر لأنه انتهت العلاقة بينهما، كانت هناك علاقة بين المهر والباط لكن الوطء الأول، والوطء الأول حصل برضا منها، بعد بالنسبة للوطء الثاني وما يتلو لا علاقة بين المهر والوطء حتى توقف أمر الوطء على قضية المهر. لذا يقول لاستقرار المهر بالوطء
وقد حصل تسليمها تسليم الزوجة نفسها برضاها. بعد نذكر بأنه إذا على كل حال أجبرها لا يجوز لها الامتناع في الثاني في الثالث في الرابع إلى آخره. فقد حصل تسليمها نفسها برضاها فانحصر حقها في المطالبة، يعني بعد أن دخل بها بعد لا يجوز لها الامتناع. نعم يجوز لها أن تطالب بالمهر لأنه حق لها، لكن الامتناع لا يجوز لها دون الامتناع. ولأن النكاح معاوضة، خوي شبه القضية. الشهيد يقول إذا الإنسان بلي على كل حال باع كتاب، باع الكتاب بدينار وسلم الكتاب للمشتري برضا منه، برضا منه سلم الكتاب للمشتري، هل بعد تسليمه الكتاب للمشتري مع أنه لم يستلم الثمن يجوز له أن يقول للمشتري رجع الكتاب علي؟ استفع لا يجوز له، وإنما يحق له أن يطالب بالثمن. فعلي الدينار فسخ البيع وما يمكن، بل لكن هاي ظاهرا قياس مع الفارغ. في باب البيع، البيع يلزم ولا يجوز له الفسخ إلا بواحد من أسباب الفسخ، واضح له أن يطالب بالثمن. الفسخ لا يجوز في البيع، لكن فيما نحن فيه المرأة هل تريد أن تفسخ النكاح؟ لا، ليس مطلوب المرأة فسخ النكاح، حتى نقول كما لا يفسخ البيع لا تفسخ النكاح، لا، وإنما تريد الامتناع. الكلام في أنه هل يجوز لها الامتناع أم لا، لا في أنه هل لها أن تفسخ أم لا. حتى نقول كما في البيع لا يجوز الفسخ كذا، هنا أيضا كذا مثلا. على كل، ولأن النكاح معاوض، ومتى سلم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه ليتسلم أو يستلمهم صحيح العوض الآخر. عكس ما تريدون تقولون سيدنا، بلي إذا قلنا بأنه الحبس من دون فسخ ما له معنى بعد، الحبس بلا فسخ لا معنى له، هو الحبس إذا يجوز يتفرع على الفسخ، وإلا الإنسان ملك الآخرين من الواضحات أنه لا يجوز له أن يحبس.
يعني يقول
أن
معناه
أنه
ترجع
لأنه
دفعه، يقول
دفع المثمن أو دفع الثمن،
بس يحبس النار
لا، يعني يحبس جبران مقهران، لا
يعني
يأخذ
استرجاع
يجوز له؟ لا لا يجوز له، نعم يجوز له المطالبة بالثمن. ولأنها منع ولأن منعها الدليل الثالث على أصح القولين، يقول قبل أن يدخل بها كان يجوز لها الامتناع بالإجماع، أما بعد أن دخل بها بأي دليل يجوز لها الامتناع؟ ماكو دليل. ولأن منعها قبل الدخول ثابت بالإجماع، ولا دليل على المنع بعد الدخول، فينتفي بالأصل. هذا الأصل لا أصل له ظاهرا، والسبب أنه بالعكس الأصل يقتضي أنه يجوز لها الامتناع والاستصحاب.
استغير هنا قطعا أنا مو مدخول بها، هنا صار مدخول بها بعد أنه هو أن مرأة لم يكن مدخول بها ومرأة مدخول بها أي أرجو
أصلا. بل إذا قلنا على كل حال خصوصية كونها مدخول بها أو عدم كونها مدخول بها هذه يوجب تعدد الموضوع، ما يخالف الحق معاكم حينئذ، لكنه موقوف على أمر فعلا غير ثابت على الأقل. بلي، وهو أنه قضية الدخول وعدم الدخول مو معلوم أنه يؤثر في تعدد الموضوع.
أقول بين الأرض والسماء الفرق، يعني
أرض والسماء لا مولانا، قياس هذا القياس لا يرضى به حتى أبو حنيفة. على كل، يقول بأنه فينتفي بالأصل، فإن التسليم حق عليها، يعني يجب عليها أن تسلم نفسها، هذا حق. ألما حق عليها يعني على الرجل، والأصل عدم تعلق أحدهما بالآخر، يعني بمقتضى القاعدة الأولية هذا الحق ليس موقوف على ذاك الحق، وذاك الحق ليس موقوف على هذا الحق. هذا حق يجب القيام به، هذا أيضا حق يجب القيام به، أما توقيف هذا الحق على حصول ذاك الحق وذاك الحق على حصول هذا الحق يحتاج إلى دليل. والمرأة تريد أن تقول ما لن تدفع المهر أنا لا أسلم، فبأي دليل توقف هذا الحق على ذاك الحق؟ قبل الدخول الإجماع دليل على الإيقاف، بعد الدخول هذا الدليل ما موجود وهو الإجماع على الإيقاف. إذن نقول هذا حق يجب الوفاء به، هذا حق يجب الوفاء به، لكن إيقاف هذا الحق على ذاك وبالعكس لا دليل عليه بعد الدخول، نعم قام الدليل عليه قبل الدخول.
هم مراد الأصل الأول
بلي؟
تفسير للأصل الأول؟
أي أصل؟
الأصل الذي ينتفي بالأصل
فينتفي بالأصل
فإنه
أي تفسير لهذا الأصل تفسير للأصل. يقول فإن التسليم حق عليها والمهر حق عليه والأصل عدم تعلق أحدهما بالآخر، هاي بعد مو أصل جديد نفس الأصل، والأصل عدم تعلق أحدهما بالآخر فيتمسك به أي بهذا الأصل إلى أن يثبت الناقل يعني المخرج عن هذا الأصل، والمخرج عن الأصل هو الإجماع، والإجماع مخصوص بما قبل الدخول فلا مخرج عنه ما بعد الدخول بقيلة لها الامتناع. إذن أصح القولين يقول ليس لها، غير أصح القولين يقول لها الامتناع فقبل الدخول. وبعبارة أخرى كما أنه قبل الوطء الأول كان يجوز لها الامتناع، قبل الوطء الثاني والثالث والرابع وهل مجرًا أيضا يجوز لها الامتناع. لما؟ وقيل لها الامتناع كقبل الدخول يعني كقبل الدخول الأول، لأن المقصود بعقد النكاح منافع البر فيكون المهر في مقابلها، يعني المهر مو في قبال الوطء الأول، في قبال الوطء الذي يحصل إلى يوم القيامة إذا قدر أن يبقى إلى يوم القيامة. على كل حال كل المنافع من الأول إلى الأخير مو خصوص الوطء الأول، فكما كان يجوز لها الامتناع بأعزاء الأول كذلك يجوز لها الامتناع بأعزاء الثاني والثالث وإلى آخره، لأن المقصود بعقد النكاح منافع البر فيكون المهر في قبال هذه المنافع في مقابلها، ويكون تعلق الوطء الأول به أي بالمهر كتعلق غير الوطء الأول. يعني وبعبارة أخرى مختصرة لا فرق بين الوطء الأول وغير الأول، كما أن المهر بذل بأزاء الأول بذل أيضا بأزاء الثاني بذل بأزاء الثالث وهلم جرى. بل والأقوى الأول أي عدم جواز الامتناع لها، هذا كله إذا سلمت نفسها اختيارا، فلو دخل بها كرها يعني الوضع الأول حصل عن إكراه لها فحق الامتناع بحاله لأنها لم ترضى بذلك لأنه قبض فاسد، هاي بمثابة أنه أنا أبيع الكتاب والمشتري يأخذ الكتاب غصبا قبل أن يسلم الثمن يجوز لي أن أسترجع قطعا لأنه قبض فاسد فلا يترتب عليها أثر الصحيح، هذا أولا، وثانيا لأصالة البقاء إلى أن يثبت المزيد. قبل هذا القبض الفاسد كان يجوز لها الامتناع، بعد هذا القبض الفاسد نشك في جواز ارتفاع الامتناع فنفتح البقاء جواز الامتناع مع احتمال عدمه، لكن يحتمل ان نقول انه حتى في صورة الاكراه لا يجوز لها الامتناع بعد الوضع الاول. لنا لان القبض حصل اما بصفة الصحيح واما بصفة الفاسد حصل القبض، واذا حصل بعد لا يجوز لها ان تمتنع. المسألة التاسعة، إذا الوالد زوج ولده الصغير، إن كان للولد الصغير أموال يجب على الوالد، يعني يجب أي يجوز طبعا أن يدفع مهر زوجة ابنه الصغير من أموال الابن، يجوز له ذلك بلي، لأن هاي من مصالح ابنه وهو يكون يراعي مصالح ابنه، هاي من مصالح الابن، هذا إن كان له مال. فإن لم يكن له مال يجب على الأب أن يدفع من نفسه مهر زوجه، إن كان له مال لا يفي بتمام المهر يدفع ذلك المقدار ويتمم المهر من عند نفسه. فإذا بلغ الطفل وطلقها قبل الدخول يستحق نصف المهر، نصف المهر المستعاد يكون للأب الذي دفع من عند نفسه أم يكون للولد الصغير الذي دفع له؟ يقول يكون للولد الصغير الذي دفع له. لما؟ لأن ملكية تمام المهر انتقلت من الأب إلى الزوجة، والانتقال من الزوجة يعني نصف المهر، انتقال من الزوجة إلى هذا الزوج الذي بلغ ملك جديد لا إبطال للملكية الحادثة للمرأة. إذا قلنا هذا إنما هو تأسيس لملك جديد، ولذا يدخل في ملكية الزوج. رأي آخر طبعا يقول ضعيف لأنه لا يدخل في ملكية الأب. وهكذا لو دفع مهر، يعني لو دفع الأب المهر عن ولده الكبير، لا الصغير، ولد كبير دفع الحكم نفس الحكم بلا بس أمهرها مثلا مليون تومان، هاي الولد الكبير هم قال فلوس على كل حال الحصر، طلقها قبل الدخول نص مليون، خب زين بلي شرعا هيجي يصير. على كل حال هاي هو الحكم عند الشهيد. التاسع، إذا زوج الأب ولده الصغير الذي لم يبلغ ويرشد، يعني ولم يصر رشيدا، وللولد ماله يفي بالمهر، فالمهر ففي ماله المهر، المهر في مال البلد. لا مالا يفي بمهر، مو مالا، مالا اقرأوه صحيح صحيح
مالا
مالا مالا صحيح حاشر صحيح ففي ماله المهر، وإلا يكن له مال أصلا ففي مال الأب، ولو ملك مقدار بعض المهر فهو في ماله، يعني فالمقدار الذي يملكه في مال الولد، والمقدار الذي لا يملكه في مال والد الولد، والباقي على الأب. هذا هو المذكور بين الأصحاب، ونسبه العلامة في التذكرة إلى علمانا، وهو يشعر بالاتفاق عليه. ثم اختار أن ذلك، يعني العلامة هو علق بتعليق على رأي المشهور، هكذا قال، قال بأنه هاي تفاصيل المذكورة، بأن المهر على الولد إن كان له مال يكفي، على الولد والأب إن كان له مال لا يكفي، على الأب تماما إن لم يكن له مال، هاي تفاصيل بشرط أن لا يكون في البين اشتراطه. فالزوجة إذا اشترطت على والد الابن الصغير أن يكون المهر تماما من مال الابن، فسواء كان للابن مال أم لم يكن، تمام المهر لابد أن يكون من الابن. وهكذا بشرط أن لا تشترط الزوجة أن يكون المهر تماما من الأب، فإذا اشترطت ذلك لابد أن يكون المهر تماما من الأب سواء كان للولد مال أم لم يكن. وبعبارة أخرى، هذه الأحكام السابقة في فرض عدم حصول شرط في البين، وإلا إذا حصل شرط فالمتبع هو الشرط. وطيب بعد من الواضحات، مؤمنون عند شروطهم بعد شرط أن لا يحصل شرط. يقول ثم اختار أن ذلك الأحكام المتقدمة مع عدم شرط كونه على الولد مطلقا، مطلقا يعني سواء كان له مال أم لا، وبشرط أيضا ما عدم شرط كونه عليه أي على الوالد مطلقا، وإلا إذا شرط كونه على الوالد مطلقا فهو على الوالد سواء كان للولد مال أم لا، وإلا كان على الولد في الأول وعلى الأب في الثاني مطلقا. الإطلاق قيد للصورتين بل الحكمين، يعني في الصورتين سواء كان للولد مال أم لا، سواء كان للأب مال أم لا. بس ثم يقول ولو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد لا للأب، لأن دفع الأب له، يعني لما دفع الأب المهر من جهة الابن كالهبة للابن، يعني كأنه وهب هذا المال للابن ثم دفع المهر من قبل الابن للزوجة، أي هبة. بل والهبة إذا حصل فيها التصرف فلا يجوز فيها الرجوع، والمرأة حسب الفرق تصرف كالهبة للابن. وملك الابن له أي للنصف بالطلاق ملك جديد لا بطال لملك المرأة السابق، السابق صفة للملك يرجع إلى مالكه وهو الأب حسب الفرق. وكذا لو طلق قبل أن يدفع الأب عنه، بعد الأب ما دفع، هل يستحق الولد البالغ النصف أم لا؟ يقول نعم يستحق، ويجب على الأب أن يدفع تمام المال. وكذا لو طلق الولد الذي بلغ قبل أن يدفع الأب عنه، يقول لأن المرأة ملكته بالعقد، سابقا هم قلنا بأن المرأة تملك المال بمجرد العقد، وإن لم تقبله وقطع أي العلامة في القواعد هنا في هاي المسألة، يعني فيما إذا طلق قبل أن يدفع الأب بسقوط النصف عن الأب، يعني ابتداء الأب ما يدفع إلا النصف، كأن النصف عاد إلى الأب بخلاف الصورة السابقة كان يعود إلى الولد. بلي قطعت في القواعد، القواعد هم عادة للعلامة مقصود، قواعد الشهيد هاي المباحث المقصودة. وأن الابن لا يستحق مطالبته بشيء، يعني مطالبة النصف بشيء، على كل والفرق غير واضح. الشهيد يقول لا نجد فرقا بين ما إذا كان الأب قد دفع وما إذا كان لم يدفع. ولو دفع الأب عن الولد الكبير، هاي المسألة هم ذكرناها، المهر تبرعا او لا عن اجنبي، اصلا انا دفعت المهر ثم الاجنبي طلق، انا استرجع نصف المهر او هو يسترجع؟ لا هو يسترجع، بلي، لان هذه هبة حصلت وانتهت بعد. او عن اجنبي ثم طلق قبل الدخول، ففي عود النصف الى الدافع الذي هو غير الزوج حسب الفرق، او عود النصف الى الزوج قولان من ملك المرأة له كالأول، يعني كما قلنا في قضية الابن الصغير الولد الصغير بأن المرأة ملكة، ثم هذا النصف يستعاد لا بإبطال الملكية السابقة بل بتأسيس ملك جديد، فلا يعود إلى الدافع بل إلى الزوج. يقول فيرجع إلى الزوج من ملك المرأة له أي للمرأة كالأول، فيرجع إلى الزوج. ومن أن الكبير لا يملك بغير اختياره، يعني هذا الما دفعه الدافع الأجنبي أو الذي هو الوالد عن الولد الكبير، فرق بين الكبير والصغير. إذا الصغير له الولاية هو يدفع وهو يقبل الهبة من جانب ابن الصغير، هو يقبل الهبة، أما الكبير يكون هو يقبل الهبة، والمفروض عدم حصول القبول من جهة الولد الكبير، ما حصل قبول، إذا لم يحصل قبول فلا يستحق النصف.
قبول شو وقت عند دفع المهر يعني؟
ها؟
قبول عند دفع
المهر. إيه يقول أنا وهبتك هذا المال وما قبل هو.
قبول فعلي موجود.
ها؟
قبول فعلي موجود.
إذا فرضنا أن قبول فعلي واقعا موجود قامت القرائن على ذلك، وإذا فرضنا أن القبول الفعلي يقوم مقام القبول القولي، حينئذ كلام الشهيد سالب بانتفاء الموضوع، لكن كلام الشهيد في ماذا لم يكن قبول في البين. يقول ومن أن الكبير لا يملك بغير اختياره، وإنما خب إن قلت إذا لا يملك بغير اختياره، إذا معنى كلامكم أن الكبير يجب عليه مرة ثانية يدفع المهر، لأنه هو ما قبل
قبول للعقد، هو هذا قبول
للعقد. إيه لا ما قبل، يكون يدفع المهر من جديد. يقول لا يجب عليه أن يدفع المهر من جديد، دفع الأجنبي أو الأب يوجب سقوط المهر عنه، وأما تملك الناس بالطلاق قبل الدخول فبحاجة إلى القبول. بس وإنما أسقط عنه الحق، فإذا سقط نصفه يعني نصف الحق رجع النصف إلى الدافع لا إلى الكبير، لأنه لم يحصل منه قبول. لكن العلامة اختلف كلام العلامة هنا، يعني في هذه المسألة، في مسألة الولد الكبير، ففي التذكرة قطع برجوعه إلى الزوج كالصغير، يعني لا فرق بين الكبير والصغير. وفي كتابه التحرير قوى العدم، يعني عدم الرجوع إلى الزوج بل يرجع إلى الدافع. واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه بالصغير، يعني أولا ذكر أن الكبير كالصغير يعني يعود إلى الزوج، ثم ذكر وأن هذا مشكل. يقول واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاق الكبير بالصغير والأقوى الأول أي ما ذكره في التذكرة وهو الرجوع إلى الزوج كالصغير. والحمد لله رب العالمين.